لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% إذا أطلقت دول بريكس عملتها الخاصة. شهيدان وعشرة جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم من جديد. انطلقت صباح اليوم احتفالات عشرة الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقال رئيس لجنة عشرة الفجر حميد رضا حاجي بابائي إن احتفالات هذا العام التي تزامنت مع الاحتفالات الشعبانية ستقام في أكثر من 80 ممثلية ثقافية في 60 دولة حول العالم. كما أعلن حاجي بابائي عن إعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل البلاد من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة الشعب، وستبدأ في مقبرة الشهداء وستستمر في جميع أنحاء إيران. هذا وسيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد الزراتشتية والكنس. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي حديث لقناة الجزيرة بارك عراقشي للمقاومة الفلسطينية في غزة الانتصار وإعادة الأسرى، وقال إن 7 أكتوبر أحيا القضية الفلسطينية التي أصبح الموضوع الأول بالمنطقة والعالم. وفيما يخص الشأن السوري أشار عراقشي إلى أن إيران تدعم أي حكومة يؤيدها المواطنون هناك، مؤكدا أن طهران تدعم الاستقرار ووحدة الأراضي السورية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول البريكس إذا أطلقت عملتها الخاصة، قائلا إنها لن تتمكن من البيع داخل أمريكا إذا حدث ذلك. وأعلن ترامب أن واشنطن لا تقف مكتوفة الأيدي إذا حاولت دول البريكس الابتعاد عن الدولار، مضيفا سنطلب التزاما من هذه الدول بأنها لن تخلق عملة جديدة للبريكس ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي. واعتبر ترامب أنه لا توجد فرصة لاستبدال الدولار الأمريكي في التجارة الدولية حسب زعمه. قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب العز الدين الجناح العسكري لحركة حماس إن كتائب القسام ستفرج غدا السبت عن 3 أسرى صهاينة هم عوفر كالدرون وكيث شمون سيلسيغال ويردن بيباس. ويوم أمس الخميس أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين، من بينهم زكريا الزبيدي أحد 6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، مقابل إفراج حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين، وذلك في إطار الدفعة 3 من التبادل ضمن المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. قال سرايا القدس إنها اشتبكت فجر اليوم مع قوة مشاة إسرائيلية في الحارة الجنوبية بطول كرم في الضفة الغربية وحققت إصابات مؤكدة. بدورها أفادت مصادر بأن مقاومين استهدفوا بعبوة ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية شمال غربي جنين، مضيفة أن العدو يواصل نسف المباني في مخيم جنين، فيما اندلع النار في منزل حاصره الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين ونابلس، كما أصيبت 3 فلسطينيات إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية في مخيم جنين. للمزيد عن تطورات الأحداث الميدانية بالضفة الغربية المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
الضفة الغربية باتت محط تركيز كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ يرى أن الظروف باتت مواتية لتنفيذ مخططاته الاستراتيجية، مستندا إلى ضعف ردود الفعل العربية والدولية خاصة بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. العدوان الإسرائيلي واجه مقاومة شرسة من فصائل المقاومة، وفي جديدها نفذت كتيبة جنين كامنا محكما حيث فجرت منزلا مفخخا بعبوات ناسفة كانت استدرجت قوة مشاة من لواء جولان إليه ليقع الجنود بين قتيل وجريح. وبحسب جيش الاحتلال فقد قتل جندي وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، بينما تم رصد خروج نحو 7 مركبات عسكرية من المخيم تحمل مصابين، كما حطت مروحية على الأقل لنقل الجرحى. في هذا الوقت تتسارع وتيرة العدوان على جنين وطولكرم جراء القصف الجوي اليومي وأعمال التخريب والتدمير، بالإضافة إلى عمليات تهجير وطرد فلسطينيين من مخيم طولكرم. ويهدف جيش الاحتلال من عمليات التجريف في جنين إلى تغيير جغرافيته وطمس معالمه، كما يواصل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس حرق المنشآت وتفجيرها وتجريف الشوارع والبنية التحتية. وما يقع في الضفة الغربية وفق ما نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن ضابط كبير في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال أن المسألة ليست غزة أو حماس فقط، بل التحدي الحقيقي في تنفيذ اجتياح واسع للضفة، لهذا يعملون بقوة في طولكرم وجنين لأن المنطقة هناك معقدة جدا، خاصة بعد المفاجأة الاستراتيجية التي شكلتها عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023 في غزة، معترفا أنه بعد 15 شهرا من العدوان على غزة فشلت تل أبيب في القضاء على حماس. وفيما يوسع الاحتلال عدوانه على الضفة يدفع بجملة تشريعات وقوانين تحقق هدف الضم، إذ صادق الكنيست على قرار يسمح للمستوطنين بتسجيل أنفسهم كمالك أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
يواصل جيش الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بوقوع قتيلين و10 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع. ومنذ الأحد الماضي قتل وأصيب عشرات اللبنانيين برصاص الكيان الإسرائيلي أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي كانت على القوات الإسرائيلية أن تنسحب فيها من جنوب لبنان. وتمسكت إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب، في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي موافقة بلاده على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 من فبراير شباط المقبل، بحيث لا تعطي للاحتلال الإسرائيلي أي عذر لعدم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن مساء الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا. وقالت مصادر محلية إن المحققين تمكنوا من استعادة مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة. وذكرت تقارير أمريكية أن برج المراقبة كان يعاني من نقص في الموظفين وقت الحادث، ما قد يكون عاملا مؤثرا. وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما حصل مستغلا الحادث للتصويب على الديمقراطيين، حيث شن هجوما سياسيا على سلفيه أوباما وبايدن، لافتا إلى أن التوظيف على أساس سياسة التنوع اليساري في عهديهما أدى إلى وقوع هذه الكارثة. إلى العناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% إذا أطلقت دول بريكس عملتها الخاصة. شهيدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم عند 4:45. في تمام 5 نشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار في الساعة 5:10 يأتيكم برنامج الفائزون. معارج النور تستمعون لها في الساعة 5:16 عند 5:30 من فكر الإمام الخميني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:42 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:50. عند 6:00 نشر إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 6:10 فليتنافس المتنافسون. في تمام 7:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة. الأوائل في إيران تستمعون لها في الساعة 7:13 عند 7:25 العدل المنتظر. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتي أصدقائي أهلا ومرحبا بكم.
أصدقاء أخانا، هل رأيتم كيف أن الأطفال الرضع يبكون؟
أجل، إنهم يبكون، ولكن لماذا يبكون يا جنان؟
نعم يا حنان، فلنسأل أصدقائنا الأعزاء. أصدقائنا، هل فكرتم في هذا الموضوع بأنهم يبكون لعدة أسباب؟ الآن نريد الحديث عنها.
طيب. ربما من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الأطفال هو أن الطفل لا يستطيع القيام بأي شيء لنفسه، فهو يعتمد على شخص آخر لإمداده بالغذاء والدفء والراحة المطلوبة.
نعم يا أصدقائنا، مثلا لو أنكم عطشتم ماذا تفعلون؟
تتوجهون إلى شرب الماء.
ولكن يا أصدقاء، الأطفال لا يستطيعون شرب الماء إلا إذا قدم أحد ما، مثل الأب أو الأم، كأس ماء له،
ولذلك يبكي الطفل لأنه لا يستطيع التكلم.
نعم
أليس كذلك؟
نعم.
نبدأ أحباءنا أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم ستكون كما عرفتم قبل قليل حول محاولة بعض الأطفال البكاء لأخذ ما يريدون، خاصة إذا رفض الأب أو رفضت الأم تنفيذ طلباتهم بسهولة، فيلجأ هؤلاء الأطفال إلى البكاء كثيرا لكي يحققوا غاياتهم.
ولما يضطر الأب أو تضطر الأم لتنفيذ رغبات الأطفال عندما يبكون، فهذا يعتبر خطأ كبيرا.
إذن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى. أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أعزائي الحلوين، تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، صديقنا عصفور تعود أن يبكي كثيرا عندما كان يريد شيئا من أمه أو أحد من أخوته، لذلك كان الأب دائما ما يرفض هذا الشيء، وكان دائما يقول للأم لا تعطيه شيئا ولا تستمعي إلى كلامه حتى ولو كان يبكي. تعالوا يا أحبائي لنستمع إلى ما جرى لصديقنا العصفور.
بسرعة يا ماما، بسرعة.
حاضر حاضر يا عصفور، حاضر، لا تكن عجولا.
قلت لك بسرعة يا ماما، لم أعد أحتمل التأخير.
وماذا تريدني أن أفعل لك يا عصفور؟
أنت لا تريدين أن أتناول طعامي بسرعة لكي أخرج وألعب مع أصدقائي.
ومن قال ذلك؟ ها؟ من قال ذلك؟
أنا أقول
أنت على خطأ يا عصفور.
هيا إذن، هيا، أنا أريد الخروج بسرعة يا ماما.
ماذا يجري هنا؟
لا شيء لا شيء.
ولكني أسمع بكاء عصفور مرة أخرى.
نعم يا أبي، منذ ساعة وأنا أتوسل بأمي حتى أخرج.
ولماذا تتوسل يا بني؟
لأنني جائع وأريد أن أكل بسرعة لكي أخرج وألعب مع أصدقائي.
أنت دائما على عجلة يا بني.
وماذا سأقول لأصدقائي؟ هم بعد قليل سوف يخرجون وينادون علي.
تعال تعال يا عصفور، هيا تعال تناول طعامك، هيا بسرعة، هيا.
شكرا يا أمي، شكرا.
ولكن قلت لك أكثر من مرة يا أم عصفور، هذا الأمر ليس صحيحا.
وماذا أفعلها؟ قل ماذا أفعل؟
يجب أن لا يتعود عصفور أن يأكل لوحده ومتى ما يريد.
وهل ترضى أن أتركه يبكي هكذا يا أبا عصفور؟
طبعا طبعا، لقد تعود دائما أن يخيفك بالبكاء.
ماذا؟
نعم، أصبح عصفور يخيفك بالبكاء متى ما أراد أن يحصل على ما يريد يا أم عصفور.
دينك 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 دينك. شكرا يا أمي، شكرا. كان أكلا لذيذا.
ولكنك لم تأكل كثيرا يا عصفور.
لا، لقد أكلت بما فيه الكفاية. دينك
دينك. وأين أنت خارج يا عصفور؟
خارج مع أصدقائي يا أبي.
ومن سمح لك بالخروج معهم؟
لقد قلت لأمي يا بابا أريد أن أتناول طعامي بسرعة حتى أخرج.
هذا صحيح، لكن تناولت طعامك بسرعة، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن أن تخرج مع أصدقائك، أفهم؟
أمي أرجوك يا ماما.
ها؟ ماذا تريدني أن أفعل يا عصفور؟ ها؟ مثل ما ترى إن أباك يرفض خروجك.
أرجوك يا ماما.
أنا آسفة يا عصفور، لا يمكنني أن أطلب ذلك من أبي.
أرجوك يا أبي، أرجوك.
وأنا لا أسمح لك بالخروج، أفهم؟ البكاء لا ينفع يا ولدي.
وهكذا يا أحبائي، رفض الأب خروج الابن عصفور حتى عندما راح يبكي ويبكي. ولكن هل استمع عصفور لكلام أبيه؟ وماذا فعل بدلا من الخروج مع أصدقائه؟ هذا ما سنعرفه من خلال متابعة أحداث قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
لأن هذا شيء يخصني أنا،
ولكني أرغب باللعب بهذه اللعبة.
وماذا يعني أنك ترغب؟
ماذا؟
أنا لا يهمني هذا، قلت لك أنا لا أسمح لك، هيا خرج من غرفتي.
يا عصفورة، إذا سوف أذهب إلى أمي وأقول لها.
هل تريد أن تخيفني؟ ها؟
أمي، أمي،
وبكيت حتى الصباح فسوف لن أسمح لك باللعب معي. هل سمعت؟
ماما، ماما.
ماذا يجري؟ ماذا يجري عصفور؟
أمي، هيا تعالي وساعديني أرجوك، هيا.
ماذا حصل يا عصفور؟
عصفورة ترفض أن ألعب معها.
هل هذا كلام صحيح يا عصفورة؟
نعم يا أمي.
هيا بسرعة اسمح لي أخيك عصفور أن يلعب معك، هيا بسرعة.
ولكن يا أمي، أنا أريد أن أقرأ دروسي ولا أحب اللعب الآن.
دروسك يا عصفورة؟
نعم.
إذا بعد أن تكملي دروسك حاولي أن تلعبي مع أخيك بسرعة، هيا.
حسنا يا أمي.
وأنا أريد أن ألعب الآن يا ماما.
ولكن أختك عصفورة تريد أن تحضر دروسها. ولا يا عصفور،
قلت أريد اللعب الآن يا ماما. يا أمي، يا أرجوك قولي.
اسمع يا عصفور، وأنا قلت لا أستطيع الآن.
وأنا قلت الآن.
وأنا قلت لا.
بل الآن.
لا، قلت لا، لا أستطيع، لا أستطيع.
وهكذا يا أحبائي استمر الجدال والنقاش بين عصفور وعصفور حتى سمع الأب بذلك. ولما سمع بالضوضاء التي حصلت جاء على الفور لكي يقوم بدوره ويتكلم مع أولاده، وخصوصا مع ابنه عصفور الذي دائما ما كان يخطئ ويحاول أن يعطي على أخطائه بالبكاء.
أنا أريد لعب الآن.
ماذا يحصل هنا؟ ما بكما؟ كان صوت شجاركما عاليا جدا يا أولاد.
لا شيء يا أبا عصفور، لا شيء.
يا أبي، إن عصفورا يحاول أن يؤذيني كثيرا.
ولماذا يا عصفور؟
لا شيء يا بابا، لا شيء.
يا أبي، قلت له كثيرا أريد أن أكمل واجباتي المدرسية لكنه يرفض الاستماع إلي.
لا بأس، لا بأس بذلك يا عصفورة.
لا يا أم عصفور، أنا لا أوافق على هذا الكلام أبدا.
وما العمل الآن يا أبي؟
سوف أتكلم مع عصفور بشدة حتى يتعلم أن لا يحاول أن يأخذ ما يريده بالبكاء دائما.
أشكرك يا أبي، شكراً.
أنا ذاهب، أنا ذاهب.
إلى أين يا عصفور؟ إلى أين؟
أعتقد يا أبي أنه ذهب إلى غرفتي كالعادة، سوف يقوم بتكسير اللعبة. أنا
ماذا؟
فعلا يا أحباء الحلوين، عندما ذهب الجميع إلى غرفة عصفورة وجدوا عصفورا يبكي من شدة الألم، لأنه حينما كان يكسر اللعبة جرحت يده. وهنا قال الأب:
عصفور يا عصفور، أنا قادم إليك يا عصفور. هل تأكدت أيتها الأم؟ يا أم عصفور، معك أنا أتكلم.
نعم يا أبا عصفور.
كنت دائما تدافعين عن عصفور وتنفذين ما يريده خوفا من بكائه.
صحيح.
لقد قام بتمزيق لعبة أخته عصفورة وقد كسرها بسبب غضبه، وهذا هو ذنبك قبل كل شيء.
نعم أنا كنت،
لأنه كان يستعمل البكاء سلاحا له ليأخذ ما يريد، وهذا خطأ يا أم عصفور، خطأ.
صحيح يا أبا عصفور، صحيح.
ولذلك يا أحبائي، بعد أن تعود عصفور على البكاء دائما لكي يأخذ ما يريده، تعرض إلى خطأ كبير عندما قام بتمزيق لعبة أخته عصفورة وجرح يده. لكنه بعد أن استمع إلى كلام أبيه اعتذر من أخته واعتذر من أمه واعتذر أيضا من أبيه، ووعدهم بأن لا يبكي من أجل ما يريد أبدا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت 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 يا أمي، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا. أمك قد كررها ثلاثا، أمك قد كررها ثلاثا، صلى الله عليه نبينا. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت 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 يا أمي، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت لنا ظل ظليل، أنت لنا ظل ظليل، تنعشنا كنساء قلبي أمي يا وردة حبي أمي يا مهجة قلبي أمي يا أغلى النسب أمي يرعاك ربي رمز العفة رمز الطهر نهر حنان فيها يجري رمز العفة رمز الطهر نهر حنان فيها يجري.
أحبتنا أصدقائنا، إن البكاء هو الطريقة التي يعبر بها الطفل عن جميع الاحتياجات أو إحداها، وقلنا لأنه لا يستطيع التكلم، ولعلكم شاهدتم هذه الحالة في بيتكم أو بيوت أقاربكم، ولكن نريد أن نسألكم سؤالا في غاية الأهمية.
نعم يا أصدقاء، سؤالنا هو: من الذي يعرف ويميز حاجة الطفل عند البكاء؟ هل هو بسبب العطش أو الجوع أو إثر وجع يعاني منه أو غيره من الأسباب؟
نعم، أحسنتم يا أصدقائنا، أحسنتم. كما قلتم، إن الأم هي التي تستطيع تحديد سبب بكاء الأطفال. فتحية لجميع الأمهات.
تحية لجميع الأمهات. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الصغار، وساعدكم الله كثيرا. كل ولد وبنت المفروض به أن يساعد والدينه بأمور البيت، خاصة البنت. بالنسبة إلي، عندما أخي كان صغيرا أساعد أمي كثيرا وأحمل أخي حتى يسكت. أما الآن ألاحظ بعض الأطفال عندما يجوعون أو يريدون شيئا يبكون كثيرا، وهذا الشيء يصير عندهم عادة حتى الكبر. بالنسبة لي، أخي من يريد شيئا أو يجوع يبكي كثيرا حتى يحصل على ما يريد، ولكن أمي لا تعطي كل شيء وتنصحه، وفي بعض الأحيان تعاقبه. مثلا تقول له: لا أشتري لك ذاك الكتاب، أو سوف أخذ منك ذاك اللعبة، أو لا تعطي ذاك الشيء. ويا أصدقائي، أنصحكم وأنصح نفسي أن لا نبكي على أي شيء نريد، ولا تؤذون نفسكم ووالديكم، وحتى الناس لا يحبون الطفل الذي يبكي. ومن تريدون شيئا قولوا بلسان طيب، وأطلبوا من والدتكم أن تعطي لكم هذا الشيء، وإذا ما حصلت على ذاك الشيء حتما مو بصالحكم، وإن شاء الله تزول هاي العادة عن الأطفال. من تريدون شيئا قولوا بلسان طيب، وأطلبوا من والدتكم أن تعطي لكم هذا الشيء، وإذا ما حصلت على هذا الشيء هو حتما مو من صالحكم. إن شاء الله تزول هذه العادة من الناس الذين يبكون كثيرا لحصلوا على أي شيء. زهراء وليد من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
هناك أصدقاء بعض الأطفال يقومون بمساعدة أمهم عندما تسعى إلى إسكات الطفل الذي يبكي. مثلا يا أصدقاء، يساعدون الأم على إحضار الملابس أو إعداد الطعام، أو يساعدون الأم لتغيير مثلا حفاظة الطفل. هل أنتم يا أحبائنا أيضا تساعدون أمهاتكم في هذا العمل؟
بوركتم يا أحبتنا، أحسنتم يا أصدقائنا. نحن أيضا يا جنان، عندما كنا أطفالا كنا نعبر بالبكاء عن جميع حاجاتنا.
نعم.
حتى إن هناك البعض من الأطفال عندما يصر على حصول لعبة ما ولا يحصل عليها يقوم بالبكاء. هل هذا صحيح؟
نعم يا أصدقاء، هل هذا صحيح أن نبكي ونصرخ حتى نحصل على ما نريد؟ ها؟ فكروا معنا. طيب، أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. الأستاذ للطالب: إذا أردت أن تنادي أحدا باللغة الإنجليزية ليأتي إليك، ماذا تقول له؟ قال الطالب: أقول له come here. قال الأستاذ: وإذا أردت أن تقول له اذهب، ماذا تقول له؟ قال الطالب:
أقول له اذهب إلى الناحية الأخرى، وأقول أيضا come here.
المعلم للتلميذ: هل الشمس أهم أم القمر؟ فأجاب التلميذ:
القمر، لأن القمر ينير في الليل والشمس تأتي في النهار.
قال الأب: إن نجحت يا ولدي في هذا العام سأذبح لك هذا الخروف. عاد الولد بعد أن أخذ النتيجة وقال:
آه يا أبي، لقد كتب الله عمراً آخر لهذا الخروف.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار أيها الأبطال، إن الأم تنتبه إلى التغييرات التي تطرأ على الطفل الذي يبكي. إذا كان مريضاً فسيبكي بنبرة تختلف عن بكائه المعتاد.
ربما يكون بكاؤه متواصلاً وتتميز نبرته بالوهن والكثير من الإلحاح والصوت الأعلى من المعتاد.
نعم يا أصدقاء، قد يكون منزعجاً بشكل واضح وتصعب تهدئته.
في المقابل قد يدل هدوء الطفل إذا كان معتاداً على البكاء على أنه هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام.
هذه النبرات يا أصدقاء تعرفها الأم، وهي تقوم برفع حاجات الطفل بحسب نوع حاجته وأيضا حسب نوع بكائه.
نعم يا أصدقاء،
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الطفل الرضيع عندما يبكي فهو يذكر الله تعالى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الدموع تحتوي على سائل يمكنه أن يقتل حوالي 90 إلى 95% من البكتيريا التي تتواجد في العين في غضون 5 دقائق؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
انحنى العم سامر وهو يحمل العصا الغليظة المثبت في طرفيها جرتان مملوءتان بالماء النقي الذي يشرب منه معظم سكان المدينة. وما إن حملهما
حتى مشي بسرعة تجاه قصر السلطان الموجود بأعلى مكان بالمدينة كي يملأ جراره الفارغة بالماء العذب الذي لا غنى عنه لغني أو فقير. وامتلأت جرار السلطان وتوجه لباقي البيوت المتناثرة حول القصر كي يمدها بالماء.
نعم يا أصدقائنا، في نهاية اليوم الشاق يعد العم سامر نقوده الهزيلة ويحمد خالقه ويذهب لأولاده، والفرحة تملأ قلبه والطعام يملأ يديه، فيفرح الصغار بقدوم الأب ويشبع من الخير الوفير الذي أحضره معه. ورويدا رويدا تهدأ الحركة بالبيت الفقير، وتنام عيون الصغار في أحضان الأب والأم اللذين أنهكهما التعب طوال النهار.
نعم يا أصدقائنا، ومع أول ضوء للنهار يستيقظ العم سامر وزوجته ويبدأ يوم شاق جديد، فيحمل جراره العتيقة ويمشي مشيته السريعة مودعا أسرته الصغيرة، ودعاء الزوجة الوفية يملأ أرجاء المكان، فهي تتمنى له دوام الصحة والعافية، فهما رأس ماله في تلك الحياة.
نعم يا أصدقائنا، وهكذا تسير حياة العم سامر من شقاء لشقاء، حتى أن جاء اليوم الذي تعثرت فيه قدماه وكادت أن تسقط إحدى جراره أرضا، إلا أنه تمالك نفسه وأنقذها على الرمق الأخير. ولكن لا ينفع حذر من قدر، حيث ارتطم جزء منها بالأرض فتشققت على الفور، وهنا تدفق الماء من بين شقوق الجرة وكأنها الدماء المتدفقة من بين الضلوع. فتضايق العم سامر مما حدث، لكنه نظر لخالقه مبتسما وهو يقول: الحمد لله أنها لم تتحطم تماما.
نعم يا أصدقائنا، حمل العم سامر الجرتين وهو صاعد لقصر السلطان كي يملأ جراره ككل يوم، ولكن أثناء صعوده للقصر كان الماء يتدفق من الجرة المتشققة، وما إن صعد لأعلى حتى وجد الماء الموجود بها أصبح قليلا وأوشك على النفاذ، فملأ جرار السلطان ونزل مرة أخرى لنبع الماء ليملأ الجرتين مرة أخرى على غير عادته، وصعد البيوت الموجودة بجوار القصر ليمدها بالماء.
ومن يومها يا أصدقاء والعم سامر في تعب مستمر، فالماء يزداد تدفقه كل يوم من الجرة، وهذا ما يجعله يزيد من عدد مرات نزوله لنبع الماء. لكن مع نهاية العام صنع العم سامر طريقا طويلا مملوءا بالأزهار والرياحين. هل تعلمون لماذا يا أصدقاء؟ نعم يا أحبتنا، لأنه بسبب تساقط الماء من بين جدران الجرة المتشققة نبتت أزهار بديعة وأشجار جميلة على أحد جانبي الطريق دون الآخر، وهذا ما جعل السلطان يبحث عن الشخص الذي صنع هذا الجمال بمدينته.
نعم يا أصدقائنا، وعندما عرف أن السبب هو العم سامر جعله وزيرا مختصا بزينة المدينة وجمالها، وبعد عدة أيام تغيرت المدينة وأصبحت جميع طرقاتها مملوءة بالأزهار والرياحين، وفي وسط أكبر ميدان من ميادينها استقرت الجرة المتشققة وهي تحفها الأزهار والرياحين، وبجوارها يافطة مكتوب عليها: لأنني شاهدت الجمال ينبع من بين شقوق هذه الجرة صنعت الجرة الجمال الموجود بالمدينة الآن.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
حول مائدة القرآن الكريم وفي مشهد الرضا عليه السلام وبمشاركة 57 متسابقاً ومتسابقة من 27 دولة حول العالم، وتزامناً مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتها 41.
سبحان الله سبحان الله.
سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصب حتى يوم الجمعة وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدى 45 دقيقة. فليتنافس المتنافسون.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عباس وأحمد يخططان للهرب طوال تلك الفترة حتى حان الوقت الموعود. فذات ليلة عاتمة ساخنة بهوائها همس عباس في أذن أحمد بإلحاح شديد: أحمد، حانت لحظة الفرار، احمل بندقيتك واتبعني. مسح أحمد عينيه من دبيب النعاس وقال بهدوء: أمتأكد أنت؟ تريث قليلا لنراقب المكان. فأعاد عباس القول: لقد أتممت المراقبة، لا يوجد عائق، لا تنسى الماء والطعام، الطريق طويلة وشاقة. وعقب أحمد بالقول: سأتبعك، لا تنسى الخطة، ندور حول المرتفعات الصخرية وننفذ من الجهة الجنوبية باتجاه عبادان. ثم أخذ نفسا عميقا وتابع القول: عباس، احذر الأنوار الكاشفة، فيها هلاكنا. ضحك عباس كما جرت العادة وقال: أحمد، لا تخف، لا خطر البتة، أنوار كاشفة وحقول ألغام فقط، وتعرضنا لإطلاق الرصاص من قبل الحرس، لا تخف، وضعنا سليم يا رجل. قال أحمد بلهجة جادة: ما أغرب أمرك يا عباس، هذا ليس وقتا للمزاح، خذ الأمر على منحا من الجد وإلا هلكنا. فضحك عباس وهو يكتم صوته ومن غير أن يجيب، ثم انطلق ساعيين إلى خارج الموقع. سارا متجاورين بخفة وحذر شديدين. همس عباس: أحمد، كيف ترغب أن تموت؟ أتختار الأنوار الكاشفة أم الألغام المدمرة أم رصاص رفاقنا الكرام؟ أجاب أحمد ببرود: أرجوك يا عباس، أختار الأنوار، هل هذا يريحك؟ هيا لحث الخطى بسرعة. إلا أن مسؤول الرصد رآهما عندما كان يراقب بناظوره تحرك الجبهة المقابلة، على الرغم من أنهما حاولا تحاشي ذلك. حين رأى الراصد اثنين من الجنود في الوحدة يهربان، جمد في مكانه ولم يتمالك أعصابه فهتف: ها؟ بادره رفيقه: ماذا هناك؟ هل رأيت شيئا؟ فعاد إلى نفسه وبلع ريقه بصعوبة مجيبا: لا شيء، لقد سرحت بخيالي. وتابع الراصد يخاطب نفسه في سره: ليجربا حظهما، لعلهما ينجوان ويخرجان من رحى هذه الطاحونة. لكن رفيقه قطع عليه خواطره ناهرا بالقول: احذر يا هذا، لا تسرح بخيالك مرة أخرى، إن عملك غاية في الحساسية. وبعد اجتياز مرمى الناظور وشوش عباس في أذن أحمد قائلا: لقد رآنا، كنا لثوان تحت الأنوار، هذا غريب، لم ينادنا ولم يطلق النار علينا، أبله. ومضى يضحك فنهره أحمد وهو يتمتم: أتقول هذا بدلا من أن تشكره؟ نحن مدينان له بمصيرنا بحياتنا، لعله يكره الحرب مثلنا وطالما فكر بالفرار. ضحك عباس في سره وقال معلقا: ما رأيك أن نرجع إليه ونناديه من تحت الأنوار لعله يهرب معنا؟ فقطعه أحمد بخشونة قائلا: أوف، سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول بجدية: أحمد، نحن الآن في وسط شبكة الألغام المزروعة في المنطقة الحرام، ولا أحد يدري منا متى يطير. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد وعباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقاطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم النشرة الخبرية لهذه الساعة، أبدأها بالعناوين. انطلاق احتفالات عشرة الفجر بمناسبة